ننتقل إلى كتاب الوصايا، كتاب الوصايا، وهو كتاب مهم، كتاب مهم. وهذه الأبواب جميعا كما ترون هي في غاية الأهمية، تتعلق بمعاملات الناس. كتاب الوصايا، الوصية قد تكون في المال وقد تكون في التصرف، لهذا عرفوها بتعريف شامل فيقولون الوصية تبرع الشخص، تبرع أو التبرع بالمال بعد الوفاة، أو أمر الغير بالتصرف بعد الموت، أمر الغير بالتصرف بعد الموت. يعني الآن لما تقول أنا وصيت فلانا أن يصلي علي، هذا تبرع بالمال؟ لا، هذا أمر الغير بالتصرف بعد الموت. أو قال وصيت فلانا أن يزوج بناتي، أو وصيت فلانا كذا. إذن الوصية إما أن تكون التبرع بالمال بعد الموت، وصيت لفلان بمئة ألف، وصيت له ببيت بأرض، أو أمر فلان بالتصرف بعد الموت. وهذه الوصية مستحبة، مستحبة، الأصل فيها أنها مستحبة ولا تجب إلا في حال. يقول ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنها غير واجبة إلا من عليه حق بغير بينة، من عليه حق ولا توجد بينة فيجب عليه أن يوصي. يعني أنت عليك حق أو عليك دين مثلا وليس هناك بينة، فيجب أن تكتب وصية أو أن توصي، يجب أن توصي حتى لا يضيع الحق الذي عليك. وابن عبد البر وغيره يقولون شذ بعض الناس فأوجبوا الوصية، كالزهري ومذهب داود الظاهري، والذين أوجبوا الوصية استدلوا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهذه الآية عند جمهور العلماء منسوخة، منسوخة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن الوصية للوالدين منسوخة، منسوخة. ومن أهل العلم وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من يقول نعم الوالد إن كان وارثا فلا وصية لوارث، لكن لو كان الوالد غير وارث فيوصى له، ويرجح وجوب الوصية. يقول الآية كانت توجب الوصية مطلقا للوالدين والأقربين، فنسخت بمنع الوصية للوارث، فالوالد أو القريب إن كان وارثا فلا وصية له، لا تجوز ولا تجب، لا تجب ولا تجوز. وبقي أصل الحكم، هل يكون الوالد غير وارث؟ السؤال، هل يكون الوالد غير وارث؟ الجواب نعم. أي متى يحجب الوالد؟ الوالد لا يرث في حالة القتل، الوالد لا يرث في حالة الكفر، اختلاف الدين. يعني هذا الرجل مسلم وأبوه كافر فأبوه لن يرثه، فهنا نقول يستحب أن توصي على مذهب الجمهور لهذا الوالد. وعلى رأي بعض أهل العلم الوصية واجبة، الوصية هنا واجبة. قالوا إن الآية باقية في غير الورثة، الحديث يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان الوالد أو الوالدان أو كان الأقارب يرثون فلا وصية لهم، وتبقى الآية. وهذا قول قوي كما ترون، أنه إن الآية فيها ألفاظ مؤكدة، كتب عليكم، وفي آخرها حقا على المتقين، جعل هذا من التقوى وجعله حقا. وهذه الوصية تدخلها الأحكام الخمسة، تكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون محرمة وتكون واجبة. طيب متى تكون واجبة؟ قلنا إذا كان على الإنسان حق ليس به بينة. متى تكون محرمة؟ إذا أوصى لوارث فهذا محرم، وإذا أوصى بأزيد من الثلث فهذا محرم. وتكره إذا أوصى إذا أوصى وماله قليل، ماله قليل كان له مال قليل، وتستحب فيما دون الثلث، تستحب إذا ترك مالا كثيرا. المؤلف رحمه الله كعادته في بعض الأبواب يبدأ بالنص، النص النبوي. قال: روي عن سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. كان سعد مريضا ولم يكن عنده إلا ابنة في هذا الوقت، في هذا الوقت، ولا يرثني إلا ابنة بنت، أفأتصدق بثلثي مالي، بالثلثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر، يعني نصف أموالي؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني يسألون الناس، يسألونهم من أموالهم لفقرهم. والحديث في الصحيحين. وقد عاش سعد رضي الله عنه بعد هذا المرض، ورزق ذرية، رزق الذرية، وهذا فيه إشارة إلى علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك، وفعلا أصبح له ورثة غير هذه البنت. ويستحب لمن ترك خيرا، الصوت عندكم غير مسموع، ويستحب طيب الحمد لله، ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. الخمس أقل من الثلث بمراحل. لماذا استحبوا الخمس؟ استحبوه أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في الثلث، لم يرغب. والأمر الثاني ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. إشارة إلى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه. وهذا من فقه الصديق رضي الله عنه. كذلك جاء عن علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وجاء عن عباس وغيرهم. إذن يستحب أن يوصي بالخمس وليس بالثلث. وينبغي إذا جاء الإنسان أن يوصي أن ينبه ويقال له: لا توصي بالثلث، اكتفي بالخمس. قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. تصح الوصية من كل من تصح هبته. ومن الذي تصح هبته؟ تصح الهبة من الإنسان العاقل ومن غير المحجور عليه، غير المحجور عليه لإفلاسه، المحجور لسفه لا تصح هبته لكن تصح وصيته. طيب، ويصح التدبير. قلنا: ما هو التدبير؟ التدبير تعليق العتق على الموت، يقول لعبده: إذا مت فأنت حر. من كل من تصح هبته. لماذا؟ لأنه إذا صحت هبته المعجلة في الحياة فمن باب أولى أن تصح وصيته التي تكون بعد موته. طيب، ولا تصح من مجنون، ولا تصح من صبي غير مميز، لأنه لا تصح هبته. قال ومن الصبي العاقل، هنا نبه، لأن الصبي العاقل لا تصح هبته لكن تصح وصيته، تصح من الصبي العاقل. لماذا؟ هو الآن صبي، صبي وعنده أموال، لو وهبها في الحال فهذا تضييع لماله وهو ليس أهلا للتصرف، لكن هو يقول بعد موتي، بعد موتي خذوا هذه الوصية، وإذا مات، إذا مات فهذا نفع له، نفع له في الآخرة. من الصبي العاقل، واستدلوا لذلك بما جاء أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، أوصى لأخواله، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته، أجاز وصيته. وروى مالك في الموطأ أيضا نفس القصة هذه، أن غلاما يافعا لم يحتلم من غسان ورثته بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم، فقال عمر فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو فبعت ذلك المال 30,000. إذن عمر رضي الله عنه والصحابة معه أجازوا وصية هذا الصبي الذي لم يحتلم، بينما هبته لا تصح. قال والمحجور عليه لسفه، المحجور عليه لسفه سفيه، لا تصح هبته لأننا نحفظ ماله، لكن كما قلنا هو يقول وصيت، أي بعد الموت، فبعد الموت لا ضرر عليه، حفظنا ماله. في مسألة الصبي الإمام أحمد يقول إذا أصاب الحق، إذا أصاب الحق تصح وصيته، إذا أصاب الحق. واختلف في فهم هذه الجملة، وشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات يرجح أن معناها إذا أصاب الحق أي أن يوصي فيما تستحب فيه الوصية، ليس فقط فيما تجوز، فيما تستحب فيه الوصية، كأن يوصي لأقاربه الفقراء غير الوارثين. لكن لو كان عنده، يمثل شيخ الإسلام، لو كان عنده أقارب محتاجون فأوصى لبعيد، يقول شيخ الإسلام فلا تنفذ وصيته، لأن هذا لم يوصي بالحق وترك المستحب، عنده أقارب محتاجون وأوصى للبعيد. وراء على أئمة في ذلك أن الصبي قد يغرر به، يعني قد يأتيه إنسان غريب أجنبي فيحرضه على الوصية حتى يوصي له ويترك أقاربه الفقراء المحتاجين. قال ولكل من تصح الهبة له، تصح الوصية لكل من تصح الهبة له، كل من صحت له الهبة صحت له الوصية. وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، هو يقول أنا أوصي للحمل، للحمل الذي في بطن فلانة، أوصي للحمل الذي في بطن فلانة، نقول هذه الوصية صحيحة، الوصية ستنفذ متى؟ بعد موت الموصي. هذه الوصية للحمل صحيحة، لكن بشرط، بشرط أن نعلم أن الحمل موجود عند، عندما أوصى. الآن بالطرق الحديثة نعلم، نعلم أنه حمل وأنه حي. من قبل قد يحصل اشتباه، المرأة في بطنها انتفاخ ويظن أن هناك حمل، فالفقهاء يقولون ما هي العلامة حتى نتأكد أن الحمل كان موجودا عند الوصية؟ إذا ولدته لأقل من 3 أشهر من بعد الوصية. فنحن طبعا الإنسان إذا ولد لأقل من 3 أشهر والغالب أنه يموت، فنتكلم على ما إذا ولد وعاش، إذا ولد وعاش، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا ولد لستة أشهر، إذا ولد لستة أشهر علمنا أنه كان إذا ولد لستة أشهر من لحظة التلفظ بالوصية علمنا أنه كان موجودا، لأن أقل الحمل ستة أشهر. طيب، وإذا ولد لأكثر، ولد مثلا لسبعة أشهر، لثمانية أشهر، فعندنا احتمال أنه عند الوصية لم يكن موجودا، وأن الحمل بدأ بعد الوصية بشهر، أن الحمل بدأ بعد الوصية بشهر. طيب، إذا علمنا أن الحمل موجود، وهذا يتبين بولادته، إذا ولد لستة أشهر علمنا أنه كان موجودا عند الوصية فصحت الوصية. المسألة الأخيرة نختم بها في هذا المجلس إن شاء الله. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد. تصح الوصية بما فيه نفع مباح، يعني عنده كلب صيد، فقال هذا وصية لفلان، أي بعد موته يذهب الكلب الصيد إلى فلان. هذا ليس بيعا، هذا مجرد نقل اليد، انتقلت اليد من الموصي إلى الموصى له، بشرط أن يكون فيه نفع مباح، كلب صيد، كلب حراسة، كلب حرث أو ماشية. طيب، لو وصى بكلب ليس من هذه الكلاب فلا تصح الوصية، لأن نفعه ممنوع، الموصي نفسه ممنوع من الانتفاع بهذا الكلب، فكيف ينقله إلى غيره؟ طيب، كلب الصيد والغنم فيه نفع مباح، هل يجوز بيعه؟ الجواب: لا يجوز بيعه، إن البيع نقل الملكية، وهذا منهي عنه، وثمنه خبيث ومحرم، بينما الوصية أو الهبة نقل اليد، هنا وصية بالمنفعة. قال: وبما فيه نفع من النجاسات، أوصى بما فيه نفع من النجاسات، ممثل له بالزيت المتنجس. الشارح عندكم مثل بالزيت النجس، الصواب الزيت المتنجس، وأما الزيت النجس فلا يجوز الانتفاع به، ولذلك لا تصح الوصية به. ما الفرق بين الزيت النجس والزيت المتنجس؟ الزيت النجس هو في نفسه لم يكن طاهرا ثم تنجس. ما مثال الزيت النجس؟ زيت من شحم الخنزير، زيت من شحم الخنزير، زيت من شحم الميتة. أما الزيت المتنجس، زيت سمسم مثلا، أو زيت ذرة ثم وقعت فيه نجاسة، وهذا يمكن تطهيره، يمكن تطهيره، والصحيح أنه يجوز بيعه إذا أمكن تطهيره، ويمكن تطهيره على الراجح. فالزيت المتنجس يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به وتصح فيه الوصية. نكتفي بهذا القدر، ونواصل كتاب الوصايا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.